بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم.
السلام عليكم. نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل اليوم بمشيئة الله عز وجل ما بدأناه في اللقاء الماضي فيما يتعلق بغزوة بدر، غزوة بدر الكبرى، ونبدأ من مقدمات المعركة الحقيقية والتي بدأت بالمبارزة. أول ما أشعل فتيل المعركة أنه قد خرج ثلاثة من فيرة حصان قريش. هؤلاء الثلاثة هم عتبة وأخوه شيبة والوليد ابن عتبة. نرى أن الثلاثة من أسرة واحدة، عتبة وأخوه وابنه، عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، خرجوا من بين صفوف المشركين يطلبون المبارزة. وهذه كانت عادات العرب في القتال أن تبدأ المعركة بالمبارزة. فخرج إليهم ثلاثة من الصحابة فسألوهم من أنتم، فعرفوهم لأنفسهم فقالوا أكفاء كرام ما لنا بكم حاجة، ورفضوا أن يبارزوهم. والسبب أن هؤلاء الثلاثة كانوا مع الأنصار، ولكن عتبة وشيبة والوليد بن عتبة إنما أرادوا أن يبارزوا أبناء أعمارهم من أهل مكة من المهاجرين. فنادوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليهم أكفاء منهم من قومهم من أهل مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبيدة بن الحارث ويا حمزة ويا علي قوموا فبارزوهم. اختار الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة الثلاثة، عبيدة بن الحارث وحمزة وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. بدأت المبارزة، وكان عبيدة بن الحارث أسن القوم يعني أكبرهم سنا، فبارز عبيدة عتبة ابن ربيعة. أما حمزة فبارز شيبة أبو عتبة، وأما علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقد بارز الوليد. فحمزة وعلي رضي الله تعالى عنهما شيبة والوليد وقتلهما. أما عبيدة فقد حفر عليها ضرب عتبة ضربة، وضربه عتبة ضربة، فوقعت الضربة على رجل عبيدة بن الحارث رضي الله تعالى عنه وأرضاه فتألم منها وقطعت رجله. فقام علي وحمزة رضي الله تعالى عنهما بالمغارة على عتبة فقتلاه، وحمل عبيدة بن الحارث رضي الله تعالى عنهما. ولكن هذا الصحابي الجليل، وكان كما ذكرت في بدء الأمر أسن القوم، لم يلبث أن مات بعد أربعة أو خمسة أيام من موقعة بدر متأثرا بجراحه. طبعا هذه النداء لم تكن مبشرة للمعسكر المكي، فقدوا ثلاثة من خيرة فرسانهم، عتبة وشيبة والوليد. وهذه المسألة لم تستغرق وقتا كثيرا. وعلى الجانب الآخر المسلمون، فقد طبعا فرحوا فرحا شديدا واستنصروا ربهم واستغاثوه وأيقنوا من نصر الله عز وجل لهم. ونجد النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه علي رضي الله تعالى عنه أرضاه في رواية صحيحة قال لقد رأيتنا يوم بدر، وهو يشير إلى ليلة السابع عشر من رمضان لبدر، وأنا وعن عسكر المشركين. لقد رأيتنا يوم بدر وما منا إلا نائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شبع ويدعو حتى أصبح. أصابنا من الليل قش من مطر، فانطلقنا تحت الشجرة نستظل تحتها من المطر، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول: اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد. فلما طلع الفجر نادى: الصلاة عباد الله. فجاء الناس وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحرض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال. وعباس رضي الله تعالى عنهما أن الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم بدء: اللهم إني أنشئك عبدك وعبدك، اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك. فخرج ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ذلك أن الله صلى الله عليه وسلم كان في حالة من الخوف، الخوف من الله عز وجل، الخوف أن لا يعبد الله عز وجل في الأرض إذا ما كانت النتيجة على عكس ما يتوقع. أوحى الله عز وجل إلى ملائكته: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وفي نفس الوقت كم أن الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والنبي بدوره قام بطمأنة المسلمين معه، فأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي أنهم يلون بعضهم البعض في مجموعات دفعة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم استبشر بذلك وقال: يا أبا بكر، هذا جبريل على سمايا الغبار. النبي صلى الله عليه وسلم تمكن من رؤية الأمين جبريل عليه السلام يقود فرسه أخذ بعنان فرسه على سمايا الغبار، وطبعا يقود جيشا من الملائكة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب العريش الذي صنعه له أصحابه رضوان الله تعالى عليه حتى تمكن من إدارة المعركة، وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وأخذ حفنة من الأرض واستقبل بها قريشا ورمى بها وجوه أهل مكة وقالت: شاهت الوجوه. مع أنها حفنة بسيطة، ولكن ما من المشركين من أحد إلا أصاب عينيه وأنفه وفمه من تلك القبضة. لذلك قال الله عز وجل في سورة الأنفال في الآية 17: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ذكرنا في اللقاء السابق أن الأسلوب العسكري الذي اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة أنه أمرهم ألا يبدأوا بالهجوم، وألا يردوا على الهجوم إلا بالنبي، أن يرموا الرماد وألا يتركوا مواقعهم حتى يرهق جيش مكة. ثم بعد ذلك يقوم المسلمون بالهجوم المضاد، ولكن حقهم وقد تعب جيش مكة. بعد أن رمى النبي صلى الله عليه وسلم وجوه القرن بشفنة من التراب، أصدر إلى جيشه أوامره الأخيرة بالهدمة المضادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شد عليهم وحرضهم على القتال. وبدأ يستحثهم ويعدهم بنصر الله عز وجل وبالجنة لمن تنال الشهادة منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فكان لذلك ما له من وقع على قلوب المؤمنين الذين ما كانوا يرجون دنيا ولا غنائم، وإنما كانوا يؤمنون في الشهادة أكثر من أمرهم في النصر. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: قل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقام واحد من الصحابة وكان يسمى عمير ابن الحمام، عمير ابن الحمام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: يا رسول الله، دخن دخن. هذه كلمة سأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ما يحملك على قول بخل بخل؟ قال يا رسول الله لا أراها إلا رجاء أن أكون من أهلها.
عندها
قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك من أهلها أي من أهل الجنة. فكانت بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لعمير بن الحمار أنه من أهل الجنة أيضا إشارة إلى أنه سوف ينال الشهادة. عندها كان في هذه بعض الطماعات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فألقى بها يقال لئن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات هذه إنها لحياة طويلة. فهذا الصحابي الجليل رأى بشارة النبي صلى الله عليه وسلم وعدا صدقا لا بد من تحققه، فقال ولولا إضاعة الوقت في هذه التمرات وليس بيني وبين الجنة إلا خطوات. فقذف بها ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل واستشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ليس فقط المسلمات بل أيضا المشركون شعروا بوجود جيش آخر يقاتل في صفوف المسلمين، ولكنهم لم يكن يعرف حقيقة هذا الجيش. نصرت الملائكة جيش المسلمين وكان يومئذ ينظر رأس الرعب من يدري من ضربه. يعني رأى واحد من الصحابة أبو داود الناظري قال إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قد قتله غيري. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح لأصحابه أن هؤلاء الذين كانوا يقاتلون في صفوفهم إنما كانوا الملائكة بقيادة أمين السماء جبريل عليه السلام. وقال عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال أو يكون في القتال. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. فمن تلك الآيات اتضح وطبعا من الآية أن ربكم بألف من الملائكة مردفين، يتضح أن الله عز وجل أيد هذه الفئة المؤمنة المستضعفة التي لا يبلغ قوامها ثلث جيش أهل مكة، أيدهم بنصره وأيدهم بملائكته الذين كانوا يقاتلون في صفوفهم. علمنا أنها عندما قررت قريش أن تخرج بخيلها وخيلائها لتقاتل المسلمين في المدينة، عندها تنبه البعض إلى الخطر الذي يحدق بمكة إذا ما عرف بها بسبب الخلافات القديمة بينهم وبين بعض القبائل كبني بكر. فتطوع سواق بن مالك وكان قائدا في قومه وضمن له أنه لا يهاجمهم أحد طالما هم في قتالهم مع محمد. ولقد ذكرنا أيضا أن سراق بن مالك ما فعل ذلك، وإنما هو الشيطان تبدى لهم في صورة سراق حتى يغريهم وحتى يشجع جيش مكة على الخروج أن لا يلتفد خلفه. معنى ذلك أن إبليس عليه لعنة الله كان في صفوف جيش المشركين. طيب ماذا يفعل إبليس حينما يرى جبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل يقودون جيشا من الملائكة؟ لما رأى ذلك وكان قد جاء في سورة سراقة بن مالك رأى ما تفعل الملائكة بالمشركين فر من أرض المعركة. فرآه الحارث بن هشام ظن منه أنه سراقة فأمسك به فوقعه في صدره وألقاه ثم خرج هربا. بعض المشركون لما رأى سراقة هكذا كان يظنه وهو في الحقيقة إبليس عليه لعنة الله رآه يرتعد من أرض المعركة، فقالوا يا سراقة ألم تكن قلت إنك جار لنا لا تفارقنا؟ فقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وهذه الآية آية سجلها القرآن الكريم في سورة الأمثال، وهي تقع في الآية 48. فر إبليس من أرض المعركة، وهكذا يفعل إبليس دائما وأبدا بأتباعه. بعد أن يضلهم وبعد أن يبعدهم عن الجادة وبعد أن يغويهم يقول إني أخاف الله، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. أحبتي في الله، طبعا جيش يملأ قلوب جنوده الإله وغايته الشهادة ومن التوحيد لا بد أن ينتصر. فلما كانت الطاعة فيهم بدأت أمارات الفشل والاضطراب تظهر في صفوف المشركين، وكلما هاجم المسلمون جيش المشركين كلما أخذ جموع المشركين في الفرار والانسحاب، فيتبعهم المسلمون يأسرون ويقتلون حتى كانت الهزيمة النكراء. طيب ما مصير هؤلاء القادة الذين دفعوا بقومهم إلى هذا الهلاك المبين؟ فلنبدأ بأبي جهل فرعون هذه الأمة. صمد أبو جهل عليه لعنة الله، صمد في وجه هذا السيد وكان يشجع جيشه ويقول لهم في شراسة لا يهزمنكم خذلان فراقا إياكم، فإنه كان على ميعاد من محمد. في كبره وطغيانه حتى بعد أن وعدهم الهزيمة لا زال كان يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة والكذب، وأن شراقة إنما فر لأنه عقد مع النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة، وأنه إنما فعل ذلك ليعيد جيش مكة ولا يعيد وطنهم. قتل عتبة وشيبة والوليد الثلاثة الذين بدأوا بالمبارزة، وصار يقسم باللات والعزى لا راجع حتى نقرنهم بالشباب. سبحان الله، بعد أن رأى الهزيمة رأي العين لا زال في كبره وطغيانه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا فرعون هذه الأمة، لا زال يتكبر ويقول لا نرجع حتى نأسر هؤلاء السلم من المسلمين ونربطهم بالشبال، ولا أنسين رجلا منكم قتل منهم رجلا، فنقول لهم لا تقتلونهم ولكن اربطوهم وشدوا وثاقهم حتى نأخذهم معنا إلى مكة فنعرفهم سوء صنيعهم حتى نأسرهم. ولكن سرعان ما تبدت له حقيقة هذه الغطرسة والكبر، فصار جيش مكة وفرح جموع المقاتلين من جيش المشركين، وتصدع هذا الجيش المتكبر الذي خرج من مكة بطرا ورئاء الناس، تصدع أمام طيارات هجوم المسلمين. لم يبق حال أبي جهل إلا مجموعة من المشركين ضربت حوله سياجا من السيوف في محاولة حماية أبي جهل عليه لعنة الله. ولكن دعونا نعيش مع هذه الرواية التي يرويها لنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لنتبين كيف كانت نهاية هذا الطاغية. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول إني لتستفسي يوم بدر إذ ألتفت فإذا عن يراها عن يساري فتيان حديث السن شابين صغيرين. فعبد الرحمن بن عوف كان في حالة قلق على هذين الشابين أن تصيبهما ضربة بسيف أو طعنة برمح أو مدل أو غير ذلك، فأراد منهما أن يختبئ أو يكون في مكان في مأمن. ولكن فاجأ عبد الرحمن بن عوف بأن أحد هذين الشابين يسأله سرا حتى لا يسمعه الآخر، يا عمي أين أبي جهل؟ أرني أبا جهل. فقلت يا ابن أخي ماذا تصنع به؟ يعني تعجب عبد الرحمن بن عوف أن يسأل مثل هذا الشاب الحدث عن موقع الجهل الطاغية. فقال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عمي أخبرني أين هو؟ أريني إياه فإني أريد أن أنتقل منه لما كان يفعله إذاء النبي صلى الله عليه وسلم من سب وإيذاء. والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق ثوابي ثوابه حتى يموت الأعجل منا. فتعجب عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعجبت الثاني إلا وسأله نفس السؤال سرا حتى لا يسمعه صاحبه. قال يا عم أرني أبا جهل. فابتدراه لما جاء عبد الرحمن بن عوف. فلما بدأ أبو جهل أشار عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه إليه فابتدراه الشابين الحدثين ابتدراه أن تسابق تجاه أبي جهل وضرباه حتى قتلاه. ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهما يقول أنا قتلت أبا جهل، أنا قتلت فرعون هذه الأمة، أنا قتلت الطاغية. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل نتحتما سيفيكما؟ فقال لا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السيفين فقال كلاكما قتله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح. طيب من هما الشابين؟ من هو الشابان الحدثان اللذان قتل أبو جهل؟ هما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء. معاذ ومعوذ رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. لما انتهت المعركة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينظر ما صنع أبو جهل، وكان لذلك يريد أن يطمئن ويتأكد من مقتل أبو جهل هذا الطاغية. فتفرق الناس يبحثون عنه فوجدها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ولا زال به رمق من الحياة. فجاء عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه فوضع على رأسه وأخذ محنته يريد أن يقطع رأسه وقال هل أخزاك الله يا عدو الله؟ وركب رضي الله تعالى عنه وأرضاه على صدر هذا الطاغية. ولهذا ورد أحبتي في الله فذات يوم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يتلو القرآن عند الكعبة فابتدره أبو جهل عليه لعنة الله وصفعه على وجهه صفعة قطعت بسببها أذنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسال منها الدم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فها هي الدائرة تدور على أبي جهل. ثم قال أبو جهل لعبد الله بن مسعود أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قال لله ورسوله. وعبد الله بن مسعود يضع رجله على عنقه فلا زال في طغيانه وتكبره حتى آخر نفس في أنفاسه. فقال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا عم. وسلم صوريي تصغير لراعي فيحط يستكبر ويستنكر أن يقول لعبد الله بن مسعود أنه راعي غنم بل هو روعي غنم. فابتدره عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقطع رأسه تحت الجمع وجاء برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا رأس هذا جهل. فقال الله الذي لا إله إلا هو، يعني تقسم بالله هذه هي رأس أبو جهل. النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية الغبطة فهذا كان وفد من أوتاد الكفر والعياذ بالله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده وعصى وعده وهدم الأحزاب وحده. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي جهل وهو يراه مقطوع الرأس: هذا فرعون هذه الأمة. أتم الله عز وجل فضله على المسلمين ووسع غضبه المؤمنين وحقق وعده بالنصر المبين. وأنا رواه من الصحابة لا بد أن نتعلم منها دروسا في الاتباع وحب الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم وبذل النفيس والغالي في سبيل هذه الدعوة المباركة. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إني قد عرفت أن رجالا من بني الملك وغيرهم قد أخرجوا كرها، أكرهوا الخروج، لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي فلان بن فلان فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، فإنما أخرج مستكرها. لأن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال بمكة، مع أن قلبه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين، ولكنه أكره على الخروج. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر المسلمين من التعرض لهم، فإنهم ما جاءوا لقتالهم. طيب ما كان مصير الرجل الثاني في معسكر الشرك والذي كان ينافس أبا جهل في طغيانه وتكبره وإيذائه وتعرضه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أمية بن خلف الذي كان سيدا لبلال بن رباح وكان يعذبه بما تعرفون. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأمية بن خلف صديقين في الجاهلية بمكة. أسر أمية بن خلف وأسر معه ابنه، فكان يمر عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد أن جمع بعض الأزرع من نتاج الغنائم، فقال له أمية بن خلف: هل لك في؟ فأنا خير من هذه الأزرع التي معك. يريد بذلك أن يشير على عبد الرحمن بن عوف أنه إذا أخذه وسك أسره فإنه سوف يستدي نفسه من عبد الرحمن بن عوف بناق وجمال كثيرة. فألقى عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبراعها وما اغتنمه من موقعة بدر، وأخذ بيده أمية بن خلف وابنه معه. عندها رأى بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى أمية بن خلف، فقال بلال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. حاول عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يمنع بلالا من الوصول إلى أمية ويقول: يا بلال أسيري هو أسيري. وبلال يقول: لا نجوت إن نجا. حتى أن عبد الرحمن بن عوف تعدى على بلال وقال له: أتسمع يا ابن السوداء أقول لك أسيري؟ وبلال بن رباح لا يسمع شيئا، لا يرى إلا أمية بن خلف رأس الكفر والذي كان يعذبه بوضع صخرة كبيرة على صدره وهو موقن على الرمال المحترقة في يوم شديد الحر في صحراء مكة. فصرخ بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فجمع الأنصار وجمع المسلمين: يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. فجاء الناس ملبين نداء بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصار كل واحد منهم يريد أن ينال من أمية بن خلف بسيفه، فاجتمعوا حتى صار في الجبل فوق عبد الرحمن بن عوف وأمية بن خلف وبلال، ولم يثقوا جميعا إلا وقد فرغوا من أمية بن خلف وابنه قتلوهما. فكان عبد الرحمن بن عوف يقول: يرحم الله بلالا، ذهبت أضراعي وفجعني بأسيري. هو قد ألقى الأدراع من أجل أن يغنم غنيمة أكبر وهي فداء هذين الأسيرين. رضي الله تعالى عن عبد الرحمن بن عوف وعن بلال بن رباح وعن الصحابة أجمعين، اللهم آمين. تتجلى في هذه الموقعة، في موقعة بدر، آيات الإيمان والاتباع ومحبة الله عز وجل ورسوله. فما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يومئذ يقتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة، ولم يفكر لحظة في مسألة قرائنه أن العاص كان خال عمر بن الخطاب، ولكنه جاء يحاد الله ورسوله، إذن فهو عدو لله ورسوله. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ينادي على ابنه عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أرضاه كان آنذاك مشركا جاء في صفوف جيش المشركين. أذكر أن بعد إسلام عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق كان يتذكران سويا ما جرى في غزوة بدر، فكان عبد الرحمن بن أبي بكر يقول لأبيه: يا أبتي لا رأيتني يوم بدر، كلما وقع ناوري عليك كلما رأيتك افتررت حتى لا أقتلك. فرد عليه الصديق رضي الله تعالى عنه أرضاه قائلا: آه لا رأيتني يوم بدر، كنت أبحث عنك لأقتلك، فإنما جئت محاربا لله ورسوله. انقطع يوم بدر، انكسر سيف عكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنه أرضاه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا سلاح، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مغودا من حطب وناوله إياه وقال: خذ هذا يا عكاشة قاتل به. فلما أخذه عكاشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هزه فصار سيفا صردا في يده رضي الله تعالى عنه وأرضاه شديد المتن أبيض الحديدة، فقاتل به حتى فتح الله تعالى للمسلمين، وظل هذا السيف مع عكاشة رضي الله تعالى عنه حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما انتهت المعركة مر مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه أول سفير في الإسلام، وقد عذب وأوذي كثيرا بعد أن كان أرثه وأنعم شاب في مكة، مر بأخيه أبي عزيز بن عمير، وكان أخو مصعب بن عمير أبو عزيز جاء مع جيش مكة محاربا لله ورسوله، فأسر أبو عزيز، فمر له مصعب وقال للذي أسره: شد يديك به، فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك. فقال أبو عزيز لأخيه مصعب: أهذه وصاتك بي؟ فعندما رد عليه مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه أرضاه قائلا لأخيه من أمه وأبيه: إنه أي الأنصاري هو أخي دونك، فأخوة الدين أعظم وأشد عرم وأوثق من أخوة النسب. ما كانت نتائج معركة وموقعة بدر؟ هزيمة ساحقة بالنسبة للمشركين الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، نصرا وفتحا مبينا للمسلمين الذين كانوا يؤمنون ويجمعون بين الخوف والرجاء قبيل هذه المعركة. استشهد من المسلمين في معركة بدر 14 رجلا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. أما خسائر المشركين فكانت كالتالي: قتل منهم 70 وأسر 70. وأروع ما في ذلك أن 70 القتلى و70 الأسرى عامتهم من القادة والزعماء وصناديد مكة. لما انقضت الحرب أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى مكلما إياهم: بئس العشيرة كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. ثم أمر أصحابه أن يسحبوهم إلى أحد الآبار، من أحد الآبار التي كانت في موقعة بدر. ولما ألقى بهم في هذا القليب، في هذا البئر، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ حتى يزيد من حسرتهم، فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها، إنهم لا يسمعونك. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، إنهم يسمعونني جيدا، وإنهم يدركون كلام الله أسأله إياه، ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. وهذا حديث متفق عليه. فرح المشركون من ساحة المعركة في صورة مهرجلة، فروا في الوجنان والشعاب، وكل منهم يحاول النجاة بنفسه، متجهين صوب مكة، لا يدرون كيف يدخلون مكة خجلا وخوفا من أهلهم. أول من دخل مكة بهذه الأخبار السيئة كان رجل يسمى الحيثمان ابن عبد الله الخزاعي من خزاعة. قال له: ما وراءك؟ أتى مسرعا في حالة مضطربة. فقالوا: ما وراءك؟ قال: قتل عتبة وشيبة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف. وجعل يسمي بعضا من كبار وزعماء وسادات مكة. فلما ذكر كل هذه الأسماء، معظم صناديد مكة، لما ذكر كل هذه الأسماء كان صفوان بن أمية يجلس في الحجر عند الكعبة، فاتلمه بالجنون وقال: الله لا يعقل شيئا، اسألوه عن الحج. فسألوه: طيب ماذا فعل صفوان بن أمية؟ وصفوان لم يذهب إلى أرض المعركة، ما التحق بالجيش، ولكن أراد أن يثبت له أن الحيثمان مجنون. فأنا ابن معقول. فأجابهم قائلا: صفوان هذا غارس في الحج، والله لقد رأيت أباه وأخاه حين قتلا، أباه أمية بن خلف وابنه قتلا لما نادى جلال بن رباح على الصحابة اجتمعوا جميعا على أمية بن خلف وابنه، ولم يتركوها إلا بعد أن قتلاهما. لما نصر الله عز وجل جنده المؤمنين، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 2 من الصحابة إلى المدينة بالبشارة. ولطيف جدا أن نعقد مقارنة بين ما حدث عندما استقبلت مكة نبأ المدينة، وعندما استقبلت المدينة نبأ النصر. أرسل عبد الله بن عمر وزيد بن حارثة. كان اليهود والمنافقون في المغارة قرروا المغارة بإشاعات كاذبة مغرضة لدرجة أنهم قد أشاعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. فلما رأى أحد المنافقين زيد بن حارثة راكبا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء قال لقد تأتك بالقبر لقد قتل محمد. فهذا هو قتل عرفه. ما الذي جعل زيد يغرق على ناقة محمد إلا أن محمد قد قتل؟ ولكن ما أن باع رسولان المدينة اجتمع إليهما الناس وأخذوا يسمعون منهما الخبر. فبشر عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة أهل المدينة لنصر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. عمت البهجة والسرور واهتزت أرجاء النبوة تهليلا وتكبيرا. وتقدم رأس المسلمين إلى طريق بدء يهنئ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النصر المبين. ولكن هذا النصر المبين ورشعة الانتصار نغصت بوفاة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كانت زوجة لعثمان ولذلك فإن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يشهد غزوة بدر واشترط أن رقية زوجته كانت تشتكي من الحمى فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى معها وأن يطببها ولكنها ما لبثت أن ماتت. قال أسامة بن زيد أتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عند عثمان بن عفان. فخبر الرسل جاء بعد دفن رقية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغادر أرض بدر بمشاهدة تحرر حتى ولكن بقي بها ثلاثة أيام. ولا بد أحبتي في الله أن نذكر أمرا مهما قد حدث ألا وهو أن الطبيعة البشرية قد تغلب أحيانا وذلك قد يكون له آثار سيئة في غياب الوعي الديني والقيادة الدينية الحكيمة العالمة الرشيدة. فبعد أن انتصر المسلمون وقع الخلاف بينهم حول الغنائم والحاصل أن هناك مجموعة من الجيش المسلم تتهاجم الفارين من شرق مكة حتى لا يكون أدنى أمل في الرجوع. ومجموعة أخرى أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم وقتلوه بجمع الغنائم. فلما انفقوا جماعه بعد انتهاء المعركه ادعى الذين جمعوا الغنائم انها لا يشاركهم فيها احد لانهم هم الذين جمعوها. وطبعا هذا لم يرضي الطائفه التي خرجت تتبع جيش المشركين ولا الطائفه التي نظرت نفسها لحمايه النبي صلى الله عليه وسلم وفرض سياج حوله. فدب الخلاف بينهم وذلك لأن حب الدنيا طبيعة في النفس البشرية وحب المال إلا أن يقوم ذلك بدين الله عز وجل. فأنذر الله عز وجل قوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أول سورة الأنفال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بتقسيم الأنفال بتقسيم الغنائم بين المسلمين حيث أراد الله عز وجل وبالطريقة التي وقفها الله عز وجل. بعد أن قام النبي صلى الله عليه وسلم ببدر ثلاثة أيام تحرك بجيشه صوب المدينة ورأى أسارى المشركين ومعه الأسرى ومعه ذرائع. فمع أن وصل إلى الصفراء ونهت المنطقة التي مات بها أبو عبيدة بن الحارث بعد أن قطع سريده جراء المبارزة مع عقبة ابن ربيعة عند الصفراء وهي منطقة قبيل المدينة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل النضر بن الحارث. والنضر بن الحارث كان هو حامل لواء المشركين في موقعة بدر، وكان كما ذكرنا في الجزء الأول من السيرة من أشد الناس إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يضرب عنقه ففعل. وبعد قليل أمر بعقبة بن أبي معيط أن يضرب عنقه فقتل هو الآخر عليه لعنة الله. قتله عاصم بن ثابت الأنصاري ويقال قتله أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. هذين الطاغيتان كان قتلهم واجب نظرا لما فعلاه من إيذاء واعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا معدون مجرم حرب. عقبة بن أبي معيط هو الذي خلق النبي صلى الله عليه وسلم بفضله لولا أن أدركه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عقبة بن أبي معيط هو الذي بعث أشقاها لما ألقى على النبي صلى الله عليه وسلم المعتاجد المصارع على الكعبة فلا جزوع صارعها جميعا لعنة الله لما فعلوه من إيذاء واعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم. أما باقي الأسرى فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة استشار أصحابه في مسألة الأسرى. قال أبو بكر الصديق يا رسول الله كان له علم في ذلك. قال يا رسول الله هم لما كان أبناء عمومتنا وإخواننا، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون واحد منه قوة لنا على الكفار، وفي نفس الوقت عسى الله أن يشرح صدورهم عن الإسلام فيكون لنا عدلا. ولكن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه طبيعته أمنت عليه رأيا مغايرا لرأي الصديق رحيم القلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان رأيه كما يلي: أرى يا رسول الله أن تمكنني من فلان ابن فلان وهو قريب لعمر نفسه فأضرب عنقه، وأن تمكن عليا من عقيل من أخيه فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان وكان أخوه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة وحب للمشركين وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استراح إلى رأي الصديق وهواه فأخذ الفداء وأطلق سراحهم. فلما كان الغد جاء عمر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه جالسين يبكيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لولا أنت لو عذبنا الله ما نجا منا أحد إلا أنت يا عمر. أنزل الله عز وجل قوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتابه لما سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يعني أن الله عز وجل لم يعذبكم لأنكم لم تخالفون أمرا محكما. وحقيقة فإن الله عز وجل كان قد أنزل من قبل قوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء، سورة محمد. فكان فيه التصريح بأن الفداء وأخذ الفدية من الإصارة مسموح به، ولذلك فإن الله عز وجل لم يعذبهم على اختيارهم هذا. ولكن الله عز وجل أنزل العتاب لأنهم يعني هؤلاء الكفار، كفار مكة بالذات، كانوا أكثر الناس عنادا وحرصا على وعد هذه الدعوة وقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن النبي صلى الله عليه وسلم على مجموعة من الأسرى فأطلقهم بغير فداء، ومن النبي صلى الله عليه وسلم على ختمه زوج ابنته زينب أبي العاص بشرط أن يطلقها، لأن زينب كانت لازالت بمكة وتحت أبي العاص، فلما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها أبو العاص وسمح لها بالهجرة. وكان من ضمن الأسرة شخص يعرف بسهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو كان خطيبا مفوها، ولكنه للأسف كان يستخدم هذه الخطابة في ذم النبي صلى الله عليه وسلم والاعتداء بلسانه على الإسلام والمسلمين. فأشاع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسر أسنانه، مقدم أسنانه، حتى لا يستطيع أن يتكلم، فيخرج لسانه من بين أسنانه، فلا يقوم خطيبا بعد ذلك أبدا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نهى أصحابه عن المثلة وحرم ذلك، رفض خوفا من بطش الله عز وجل يوم القيامة. فالتنفير بالقتل والتنفير بالأحياء حرام، بل هو أشد حرمة من التمثيل بالقتل. نزلت سورة الأنفال تصف ما وقع في غزوة بدر بالتفصيل. نزلت هذه السورة تعرض وقائع الغزوة الظاهرة، وتعرض وراءها فعل القدرة المقدرة، وتكشف عن قدر الله عز وجل وتدبيره. تحدث القرآن عن ذلك كله بلغة فريدة وبأسلوب معرض. فلقد بدأت السورة بتسجيل سؤال المسلمين عن الأنفال وبيان حكم الله فيها، وذلك كان أمر يتطلب إجابة عاجلة. فبعد ذلك جعل الله عز وجل يذكر المسلمين وبنصره وبمدى تأييده لهم على أرض المعركة، كما قال عز وجل: عنا خفي في قلوب بعض المسلمين من كرههم للإقبال على القتال، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين كارهون. يجادل لك في الحق بعدما تبين كأنما يلاقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يشق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ثم ذكر الله عز وجل بنبذه وعلمه ونصره: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وذكر الله عز وجل أن هذا النصر المبين إنه هو من عند الله القوي المتين. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. واذكروا إذ أنتم قليلا مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم مؤيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. كل هذه الآيات أحبتي في الله وردت في سورة الأنفال. من أحسن الواقع وأروع الصدقات بعد هذا العصر المبين كان أول عيد يحتفل به المسلمون في حياتهم، هو العيد الذي وقع في شهر الشهر الذي شهر موقعة بدر. موقعة بدر كانت في 17 من رمضان للسنة الثانية بعد الهجرة، وأول عيد احتفل به المسلمون هو عيد الفطر الذي وقع في شوال في السنة الثانية من الهجرة. ذلك أن الله عز وجل قد فرض صيام رمضان وفرضت زكاة الفطر وغيرها أنصبة الزكاة الأخرى، وكل ذلك كان في السنة الثانية من الهجرة. فإثر الفتح المبارك الذي حصل في غزوة بدر جاء العيد، فما أروع هذا العيد السعيد الذي جاء به الله عز وجل بعد أن توج هامتهم بتاج الفتح والعز. وما أروع تلك الصلاة التي صلوها بعد أن خرجوا من بيوتهم يرفعون أصواتهم بالتكبير والتوحيد والتحميد، وقد صادت قلوبهم رغبة إلى الله وحنينا إلى رحمته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله في اللقاء المقبل نتكلم عن الأنشطة العسكرية وما حدث بين موقعة بدر والموقعة التي تليها ألا وهي غزوة أحد. تقبل الله منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خير الجزاء.